الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على باب حد الزاني. الآية الثالثة قال الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ساق هذه الآية لبيان حكم الأرقاء وأن الرقيق على النصف من الحر. فعليهن نصف، فإذا أحصنا أي تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات. ما على المحصنات أي على الحرائر. إذن يطلق الإحصان تارة يراد به الزواج وتارة يراد به الحرية. ما على المحصنات من العذاب، من العذاب أي من الحد. الآية وردت في حد الأمة ويقاس عليها الرقيق. الآية وردت في حد الزنا، وأهل العلم يجعلون الرقيق على النصف من الحر في كل مسائل العلم، مثلا في باب الزواج قسم، في كل أبواب الفقه يجعلون على النصف، وهم كالمجمعين على ذلك خلاف الظاهرية بناء على عدم القياس. هذه الآية شرط قبل قليل أن الإحصان في كتاب ربنا تبارك وتعالى يأتي لمعاني، لكن أصل الإحصان هو الحفظ والحماية، ومنه الحصن، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الإحصان يدل على المنع، وأيضا الحفظ، التي أحصنت فرجها حفظت فرجها كما قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون. ويأتي الإحصان تارة يراد به النكاح كما في هذه الآية: فإذا أحصن أي تزوج، وكما في قول ربنا تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، حينما عدد المحرمات فتحرم المرأة المتزوجة يراد بها الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات كما في هذه الآية. ويأتي الإحصان ويراد به العفة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي والذين يرمون العفيفات. ويأتي أيضا ويقصد به أيضا الإسلام كما في الآية: والذين يرمون المحصنات. إذن الإحصان يأتي بكتاب ربنا تبارك وتعالى على أربعة معاني ويفهم من خلال السياق. قال: فصل في حد اللواط. حينما ذكر حكم الزنا ذكر حد اللواط، قال حد، إذن هو يشير إلى أن اللواط فيه حد، وهذا رأي جمهور أهل العلم، بل نقل بعض العلم إجماع الصحابة رضي الله تعالى على ذلك وأشير ذلك. والقول الثاني أنه ليس بحد، إنما هو من باب التعزير، وهو مذهب الأحناف. وجه ذلك يقول: الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في عقوبة من عمل عمل قوم لوط، فلو كان حدا كحد الزنا لما اختلف، وقال: لم يختلفوا في قتله، إنما اختلفوا في صفة القتل. أيضا من النظر يقول: الزنا حرم لأجل عدم اختلاط الأنساب، ولما فيه إساءة للمولود إذا أتى من ماء محرم، بخلاف عمل قوم لوط لا تترتب عليه المفسدة. قال: لكن الشارع جعل حكمه حكم الزنا، بل أغلب، وهكذا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واللواط في كلام العرب مأخوذ من لاط، أي إذا أتى الذكر في دبره. أما في الشرع فالفقهاء يعرفون اللواط بأنه إلاج الحشفة في دبر الذكر، وبعضهم يقول إلاج الحشفة في دبر الذكر ودبر امرأة لا تحل له، يعني يقول امرأة لا تحل له لو وطئ امرأته في دبرها لا يقام عليه حد اللواط، إنما يعزر تعزيرا فقط. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. الواو واو عطف، أي عطف جمل، فهي معطوفة على ما قبلها. ولوطا يصح أن يكون منصوب بفعل مقدر، أي أرسلنا لوطا، أو أذكر لوطا. لوط اسم أعجمي وانصرف، فالأسماء الأعجمية الأصل فيها عدم الصرف، والمقصود بالصرف التنوين، أي لا تنون وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. يستثنى من ذلك الثلاثي ساكن الوسط، فلوط كهود كنوح هذه أسماء أعجمية لكنها مصروفة لأنها ثلاثية ساكنات العين، أي ساكنات الوسط. أما إذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف فلا يصرف، إن كان يعرب بحركات ظاهرة فلا ينون ويجر بفتحة كشعيب، وإن كان يعرب بحركات مقدرة فكذلك لكنها لا تظهر الحركة كموسى وعيسى. كذلك المؤنث الثلاثي ساكن العين، مثل هند، تقول هند مررت بهند، بخلاف ما زاد على ثلاثة كزينب، تقول مررت بزينب. ولوطا إذ قال، إذ ظرفية زمنية مبنية على السكون، إذ قال لقومه، قال لقومه، القوم هم جماعة الرجال كما تدل عليه هذه الآية، فهو يخاطب الرجال دون النساء، لكن تدخل النساء تبعا كما في قول ربنا تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. أتأتون الفاحشة، هذا الاستفهام استفهام إنكاري، أتأتون الفاحشة، كلمة الفاحشة مر بنا أن الفاحشة الشيء المتناهي بالقبح، كنا بها هنا عن إتيان الرجال في الدبر. الفاحشة الهنا عهدية، استدل بالفاحشة على أن حكم عمل قوم لوط حكم الزنا، فالجلد للبكر والرجم للثيب. وجه ذلك أن ربنا تبارك وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فقالوا هل يدل على استواء الزنا بعمل قوم لوط. أيضا أشرت قبل قليل مذهب الأحناف أنه لا حد فيه إنما هو تعزير، أيضا من أدلتهم هذه الآية، يقول الفاحشة لا تدل على الزنا، قد تأتي للزنا وقد تأتي لغير الزنا كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال نعم الفاحشة هنا دلت على أن عمل قوم لوط بدلالة سياق الآيات. أتأتون الفاحشة ما سبقكم، ما نافية، سبقكم أي في الزمان، أي ما تقدم أحد عليكم في الزمان فعمل هذه الفاحشة. من أحد، كلمة من حرف جر زائد، سبق الفاعل أحد والمفعول الضمير الكاف سبقكم، ولم يقال من حرف جر زائد، المقصود به زائد في باب الإعراب، فيصح الكلام ما سبقكم بها أحد من العالمين، لكنه ليس لغو فيفيد التوكيد من العالمين، من هنا للتبعيض، من العالمين أي بعض العالمين، وكلمة ألف العالمين المعهود وهم الجن والإنس، وبعض المفسرين يجعل العالمين الإنس فقط في هذه الآية ونحوها. إنكم توكيد لا تأتون أكد بإن وأكدها باللام في لا تأتون. واللام هذه يسميها النحاة اللام المزحلقة، الأصل أنها تأتي في المبتدأ لكنها زحلقت وأخرت لأن إن مؤكدة دخلت على اسم إن فزحلقناها حتى لا يسمع مؤكدان في موضع واحد. لتأتون تأتون فعل مضارع يدل على الدوام والاستمرار، يعني هذا هو ديدنهم، والجملة خبر إن. لتأتون الرجال أي تأتون جنس الرجال، وليظهر أن المقصود به الذكور سواء كان الشخص بالغا أو دون ذلك والله أعلم. أتأتون الذكران من العالمين في آية الشعراء. شهوة، كلمة شهوة إما للحال أو مفعول لأجله، وحين يقول ربنا تبارك وتعالى شهوة يدل على أن الحامل على هذا الفعل المستثنى هو مجرد الشهوة وليس هناك حامل آخر، فيدل هذا على بهيميتهم وأنهم استطابوا هذا الفعل ويأتونه فضلينه على غيره. من دون النساء، من دون أي تتركون النساء، ولك أن تقدر من دون فروج النساء لتأتون أدبار الرجال شهوة من دون فروج النساء. بل أنتم، حصل إفراد، بل أنتم قوم مسرفون. قوم كما ذكرت قبل قليل تصدق على الرجال، وصفهم أيضا بالإسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد الشرعي، فهم جاوزوا الحد الشرعي فأتوا ما حرم الله عز وجل. فالإسراف تارة يكون إسرافا حسيا كالإسراف في الماء، وتارة يكون إسرافا معنويا كما في هذه الآية. أضرب في الآية بل أنتم قوم مسرفون، الإضراب تارة يكون إضراب انتقالي، والمقصود إضراب انتقالي أنه لا يبطل ما مضى إنما انتقل من أسلوب إلى أسلوب، كما في هذه الآية كان ينكر عليهم ثم انتقل إلى ذمهم، فما قبل بل ثابت كما بعد بل، لأنه إضراب انتقالي كما في قول ربنا تبارك وتعالى أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا إضراب انتقالي ما أبطل ما قبل بل. وأحيانا الإضراب في كلام ربنا وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لإبطال ما قبل بل وإثبات ما بعد بل، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، فأبطل مقولتهم أنهم أبناء الله وأحباؤه وأثبت أنهم بشر، بل أنتم بشر ممن خلق. الوجوه البلاغية التي ظهرت لي من قول ربنا تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولوطا إذ قال لقومه، لوط عطف على ما قبله لكن الجملة التي بعدها لم تعطف. إذ قال لقومه هذه جملة ما عطفت بالواو، أتأتون الفاحشة هذه جملة ثانية، ما سبقكم بها من أحد من العالمين هذه جملة ثالثة، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء هذه جملة، بل أنتم قوم مسرفون هذه جملة. إذن هذه جمل لم يعطف بينها، ويسميها علماء المعاني فصل، عندنا وصل يكون بالعطف وعندنا فصل عدم العطف. أتأتون الفاحشة فصل ولم يأتي بحرف العطف لأنها جواب لما قبله، إذ قال لقومي كأن سائل يقول ماذا قال لقومي، قال أتأتون الفاحشة. وما سبقكم بها من أحد من العالمين أيضا تبع للجملة التي قبلها، وقال إنكم لتأتون الرجال هي بيان لهذه الفاحشة، بل أنتم قوم مسرفون صفة لهؤلاء. في الآية فصل وعدم الوصف، أيضا فيها الاستفهام الإنكاري، أتأتونا، أتأتونا ولتأتونا عبر بالفعل المضارع وهو يفيد الدوام والاستمرار، يعني هذا هو شأنهم. أتأتون هذا كناية، وإلا الإتيان الوصول إلى الشيء، وإنما كنا به عن الفاحشة. الفاحشة كناية عن عمل قوم لوط. وأيضا كلمة أل في الفاحشة أل عهدية من العالمين، العالمين أيضا أل في العالمين أل عهدية. وفي قوله إنكم لا تأتون الرجال، إنكم أكد بإن، وأكد باللام المزحلقة وهي لام توكيد. هل هم ينكرون إتيان الرجال؟ لا ينكرون، والأصل توكيد في حال الإنكار، ما يسمونه أضرب الخبر، أن لا يكون ابتدائي، وهذا خالي الذهن، هذا لا يؤكد. الثاني المتردد وهو الطلبي فيحسن التوكيد، المنكر يجب التوكيد. هم هنا ليسوا منكرين، ومع ذلك أكد، قال إنكم لتأتون الرجال شهوة، أكد بمؤكدين، فنزل عدم المنكر منزلة المنكر. لماذا؟ لأنهم مستمرون في إتيان هذه الفاحشة. والآية فيها أيضا إيجاز، إنكم لتأتون، إذا قلنا التقدير أدبار الرجال فيكون باب الإيجاز حذف أدبار الرجال. من دون النساء أيضا، إذا قلنا التقدير والله أعلم من دون فروج النساء يكون من باب الإيجاز. وفيها الإضراب الانتقالي بل أنتم، وفيها الجملة الإسمية أنتم قوم مسرفون تدل على الدوام والاستمرار. وأيضا مسرفون اسم فاعل يدل على الدوام والاستمرار، ففيه الوصفية. أيضا ما سبقكم بها من أحد، سبقكم، الأصل في السبق أن يكون سبق حسي، تقول تسابق زيد وعمر على أقدامهما أو على المركوب. وهنا ليس هناك أنشأ اثنان مسابقة بينهما، يحمل هنا والله أعلم على السبق، على أنه من السبق المعنوي أي المجازي، أنتم تقدمتم على العالمين بإتيان هذه الفاحشة، فالمقصود بسبق هنا مجاز والله أعلم. الآية الثانية قال الله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل في هود، فلما جاء أمرنا جعلنا، فجعلنا عاليها أي عالي هذه القرى سافلها أي نكست. يذكر المفسرون أن جبريل عليه السلام أخذها بجناحه حتى على بها السماء، حتى سمعت الملائكة صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبها. يبقى هذا من أخبار أهل الكتاب والله أعلم. استدل المالكي رحمه الله تعالى بهذه الآية على كراهة تنكيس الرداء إذا صلى صلاة الاستسقاء. وجه ذلك أن هذا فعل فعله الله عز وجل بهؤلاء فيكره الفعل لأنه من باب التشبه، وفيه بعد. وأمطرنا عليهم أي هود، وأمطرنا عليها على القرية. وأمطرنا عليهم، لو أخذنا بهذه الآية لقلنا الإمطار على الجميع بما فيهم لوط عليه السلام، لكن لوط نجي عليه السلام كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فلوط عليه السلام ليس ممن أمطر عليهم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي من الباقي. وأمطرنا عليهم حجارة، في الآية التي ذكرتها طين، فيحتمل الله أعلم أنه طين محترق، فالطين إذا احترق أصبح كالحجارة من سجيل. اختلف في سجيل، قيل أصلها فارسية ثم عربت، وقيل من السجل يعني من التتابع، وقيل من التسجيل. في آية هود: من سجيل منضود. هذه الآية استدل بها على أن عقوبة قوم لوط التنكيس، فيرمى من شاهر أو يهدم عليه حائط ونحوه. أشرت في الدرس الماضي وفي هذا الدرس أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يختلفوا في قتل من عمل عمل قوم لوط، إنما اختلفوا في العقوبة. كتب خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر أنه وجد رجلا في ناحية من نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وثبتت عليه البينة، فاستشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكان أشدهم في ذلك علي، فأشار عليهم أن أي حرب، فكتب أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى خالد بن الوليد أن حرقه، ثم حرقه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في زمانه، ثم هشام بن عبد الملك، ثم أيضا القصري حينما كان حاكما على العراق. والأثر عند الخرائط في مساوي الأخلاق، وأيضا عند الآجري في ذم اللواط، وإسناده حسن. جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنه يرون التحريق. خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بإسناد صحيح أنه سئل عن البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم. وهذا مذهب ابن عباس، يرى عدم مشروعية التحريق مطلقا، فلذلك أنكر على علي رضي الله تعالى عنه حينما حرق الزنادقة، واستدل بحديث: لا يعذب في هذه النار إلا الله. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على قتله. ابن عباس رضي الله تعالى عنه ينص على أنه حتى لو كان بكرا أنه يعامل معاملة الثيب، فعامل قوم لوط أشد جرما من الزنا. ولا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد رسوله. ورد نص في المسألة لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو مطلق: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذا الحديث مطلق سواء كان بكرا أو ثيبا، لكن الحديث لا يصح، بل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب. فليظهر الله أعلم، فقتل من عمل عمل قوم لوط مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا. أما صفة القتل فهي من المسائل الجهادية التي يجتهد فيها القاضي، ينظر المصلحة الشرعية، فليس في النصوص نص صريح ظاهر في صفة القتل، فلذلك استلف الصحابة رضي الله تعالى عنه. ونأخذ من هاتين الآيتين نجاة المصلحين، فالمصلحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ينجيهم الله عز وجل، فلا تعمهم العقوبة، بخلاف من يسكت على الإنكار أو يرضى بالفاحشة وإن لم يمارسها فتعمه العقوبة. في آية هود: وما هي من الظالمين ببعيد. فهل مقصود الظالمين العرب، أو أنها عامة في كل من يفعل هذه الفاحشة وتشيع الأمر يتعلق بشيوع هذه الفاحشة في هذا البلاد الأمر ما شاعت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن معروفة في أسلافهم. فالظاهر والله أعلم أن الآية عامة سواء تتعلق بكفار مكة أو بمن يعمل عمل قوم لوط. على هذا الذي يظهر والله أعلم أن ما أصاب قوم لوط سيصيب الغرب الكافر، فالفاحشة شاعت في هذه الدول الكافرة، بل شرعوها نظاما، بل جعلوها دينا، فأباحوا للرجل أن يعقد على الرجل وتبارك هذا العقد وتجعله شرعيا كنيسة. يدل على أن الأمر ليس بسهل، فليظهر الله أعلم أن العقوبة آتية لهم لا محالة، لكن الله عز وجل يملي للظالم. ما يتعلق بإتيان البهيمة في حديث عباس رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. لكن الحديث لا يصح، ولا أعلم حديثا ثابتا في قتل من أتى البهيمة، وكذلك لا أعلم شيئا ثابتا عن الصحابة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. فالذي يظهر الله أعلم أن من أتى البهيمة لا يقتل، إنما فيه التعزير، فالتعزير يرجع إلى اجتهاد القاضي. أما ما يتعلق بقتل البهيمة فإذا كان الحديث لا يصح والأصل هو احترام الأموال، فالذي يظهر الله أعلم أيضا عدم قتل البهيمة، إن كرهت تعطى حكم الجلالة فترة ثم بعد ذلك يجوز الانتفاع بها، فينتفع بحليبها، ينتفع بأكل لحمها، والله أعلم. وإن كانت ممن تركب أيضا ينتفع بركوبها. أما القتل فالأصل هو النهي عن إتلاف المال. ينسب بعض الفقهاء عليهم رحمة الله إلى ابن الزبير أنه يرى عقوبة من عمل قوم لوط أنه يحبس في مكان منتن حتى يموت، أي حتى يموت من النتن والرائحة السيئة. والذي وقفت عليه ثابتا هو التحريق، فصح عنه في الأثر الذي أشرت إليه قبل قليل، فالله أعلم.